نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي تستمعون فيه إلى أجوبة أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وقبل أن نشرع في الأسئلة، لا بد لنا من أن ننوه إلى عنوان البرنامج الذي يتمكن أحباؤنا المستمعين من التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4425544. فضيلة الشيخ، هذا أخونا إبراهيم أبو حامد من الرياض يسأل ويقول: كيف يحقق المسلم التوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال الأخ: كيف يحقق التوحيد؟
نعم، كيف يحقق المسلم التوحيد؟
يحقق المسلم التوحيد، يحقق التوحيد بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه مثل ما ذكر الله: لا إله إلا الله، لا إله، والإله هو الذي يعبد من دون الله، يركع له أو يسجد له أو يدعى من دون الله، هذا هو، هذا جعلته إله. فإذا كانت هذه ذلة، هذا تحقيق التوحيد، أنك ما تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعمل عملا إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، أن يكون عملك خالصا لوجهه الكريم، من صلاة أو زكاة أو صدقة أو حج أو نذر أو أي، هذا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا بإخلاص العبادة: فاعبدوا مخلصين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. فإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، لا نعبده إلا إياه، من صلاة أو صيام أو صدقة أو أمر بالمعروف ونهي، كله لوجه الله الكريم، لا لغرض من الأغراض، ما هو لأجل الدنيا ولا من أجل فلان مثلا، أو من أجل مراءة للناس، والله فلان يأمر وينهى وفلان يصوم وفلان كذا وكذا. فإن أراد بهذا فهذا يكون شرك في العبادة، يعني الذي مثلا يصوم ويرأي الناس يقول والله فلان يصوم وكذا، ولا يحج يجب الناس يقول والله فلان يحج، ولا يتصدق من أجل أن يقول الناس تصدق، هذا ما هو لله، هذا ريع، وهذا وعد بالله الأرض شرك بالله. فالمقصود أن عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، ما ترجو أحد ولا من الناس يثنون عليك، ولا ترجو أحد إلا هو سبحانه وتعالى، هذه العبادة. فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالعبادة له سبحانه وتعالى. ولذلك قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك وهو الله سبحانه وتعالى، ولا نستعين طلب الحاجات وطلب الإعانة، ما نطلبها إلا من الله. الناس ما يملكون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا كلام الله للنبي، النبي يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذه العبادة، وهذا هو التوحيد حقيقة، أنك ما ترجو بعملك إلا لله، ولا وتبعد عن الرياء وعن مراءة الناس علشان الناس يمدحونك أو يثنون عليك أو يقول والله فلان كذا وكذا، هذه بعد عنها كل البعد، صرت عملك خالص لله لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، وهذا إخلاص العبادة لله. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله وحده لا شريك له.
وما يفعله بعض الناس من تخصيص أماكن القبور قبور الصالحين بالدعاء؟
لا هذا والعياذ بالله. إذا مثلا الإنسان التفت إلى أحد غير الله سواء من الأحياء أو من الأموات أو مثل ما يفعل بعض الناس يقول والله هذا رجل صالح وبركاته نروح نطلب ونهد علينا، احنا هذا ما ينبغي. أو ميت نبطبره يبون يجون عنده مثل ما يفعل بعض العوام والجهال في بعض البلدان. الحمد لله المملكة طهرها الله من هذا، لكن في بعض البلدان الإسلامية يحصل إلى قبر ويعبدون ويطلبون منه الدعاء وربما يركع له أو يسجد له أو يسأله من دون الله. الأمر عياذ بالله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين من الكافرين. إذا دعا غير الله وسأل الحاجات من غير الله سبحانه وتعالى، لا، إن دعيت فاسأل الله سبحانه وتعالى، وإن استغفرت فاستغفر الله، وإن تبت فتبت إليه سبحانه، وإن تصدقت فله سبحانه وتعالى. ولا يدخل في قلبك شيء لأجل الناس أو من أجل مثلا ولي، على ما يقولون هذا ولي من أولياء، من يعرف أن هذا ولي من أولياء الله؟ هذا ولي الله، الله اللي يعلمهم سبحانه وتعالى، وتطلبه من حاجات ما يقدر على حاجات. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا النبي يقوله، هناك أفضل من الرسول وهناك أفضل من محمد، ومع ذلك يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، مش بشيئة الله. فلا يجوز للإنسان هذا اعتداء وشرك بالله إذا دعا أحدا غير الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والمراد من المشركين. والشرك والعياذ بالله ما صاحبه حبط عمله، من يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله يجيرنا وإياكم.
اللهم كريم إن شاء الله. يقول في سؤاله الثاني: ما هي أهمية قيام الليل وفضله؟
قيام الليل فضيلة، إذا كان الإنسان محتسب طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة، فيه فضل عظيم. هذا مثل ما ذكر الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يتجافى جنوبهم يعني ما يستطيع ينام من خوف الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، فيصلي ليله أو أكثر ليله صلاة لله سبحانه وتعالى. فصلاة الليل من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أكثر ليله عليه الصلاة والسلام. والمحافظة على الوتر بعد صلاة الليل، كل هذه من كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويأمر أصحابه بذلك. فصلاة الليل من أفضل الأعمال، وصلاة الليل التطوع أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة، لأن يعني الليل سر بينك وبين ربك، ما حد يطلع عليك. النهار يشوفونك الناس، لكن في الليل هذا دليل إخلاصك ودليل صحة اعتقادك ولله الحمد، وأنك ما تسأل إلا الله ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أسأل الله الكريم فضلا. والله بوصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فتجده ما يجيها النوم بالليل، يقوم يصلي ويتعبد ربه، يرجو ما عند الله ويسأل الله سبحانه وتعالى حسنات الدنيا وحسنات الآخرة، إن الله يسر أمره ويصلح ويتقبل عمله ويصلح له أولاده، يسأل الله سبحانه وتعالى ويسأله أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويعيذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. فهذا لله وحده. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل وهو الأخ إبراهيم أبو حامد من الرياض، يقول: ما هي البيوع المحرمة؟
اللهم صل وسلم على البيوع المحرمة كثيرة، ما ضبط لكن يعني منها يعني على سبيل الإيضاح المعاملة الربوية، يكون التعامل بالربا والعياذ بالله، تعطيه 100 ريال ب120 إلى مثلا إلى أجل، هذا والعياذ بالله هذا هو الربا بعينه. الربا أو التدليس، عندك سلعة أو تبيع أو تقول والله كذا وكذا وبه عيبنا وانت ما بينت له، هذا من المعاملات المحرمة والعياذ بالله. فالشيء الذي على وجهه تبين أو ربما انك تحلف على ان هذا كذا وكذا قيمة وانت كاذب، هذا من البيوع المحرمة. او انك مثلا تمزح هذا الشيء تقول فيه كذا وكذا اوصاف علشان تزيد قيمته وانت كاذب بهذا، فهذا من البيوع المحرمة. المقصود ان الحلال هو ما حله الله سبحانه وتعالى، وان الذي حذر الذي والعياذ بالله جعل الله تجارته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، يحلف هذه الايمان والعياذ بالله وهو كاذب. علشان ينفق سلعته حتى يشترون سلعته. كل هذه من البيوع المحرمة ولكنها كثيرة ما يمكن حصرها بهذه اللحظة.
نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول إذا أردنا أن ندعو غير المسلم إلى الإسلام فبماذا نبدأ؟
غير المسلم تدعو أول الإسلام أول ما تبدأ بالتوحيد، توحيد الله، الله سبحانه واحد وحده لا شريك له، وتفسر له وش معنى وحده لا شريك له، أنه هو الإله وأنه هو الرب وأنه هو المعبود وهو الذي يخاف منه وهو الذي يرجى وهو الذي نعبده وهو الذي نتصدق من أجله ونصلي من أجله، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف التوحيد وأن الله واحد لا شريك له، يعني كثير من الناس وين عبدوا الله لكن يعبدون الله ويروحون يعبدون الأصنام، هذا يحبط عملهم. إذا يدعي الله ويسأل الله ويروح صاحب القبر ويدعيه مثل ما يدعي الأصنام هذا يحبط عمله كله. فالمقصود أنه إفراد الله بالعبادة، إن صلته لله أو دعته ولله سبحانه وتعالى، فصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تشرك به، هذا هو التوحيد وهذا هو الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى. فإذا أردت أنك مثلا تدعي إنسان للإسلام أول ما تدعوه لهذا، فإذا عرف التوحيد وحقق التوحيد علمه بالصلاة وأن الصلاة واجبة وأنها كذا وكذا، وعلمه مثلا بالزكاة وعلمه بالصيام وعلمه بالحج، هذا فروع، لكن حتى يعرف التوحيد وأن الله واحد لا شريك له وأن العبادة له وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. وهذا أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى التوحيد لله.
يقول ما هي أحب الأسماء في الإسلام؟ أحب الأسماء في الإسلام.
في الإسلام ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، يعني مثلا محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، مثلا هذه المعبدة لله، هذا من أحسن الأسماء لأنه هو حقيقته، كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت مثلا عبد الله، الله سبحانه وتعالى، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد السميع، هذه كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، تعبد نفسك له، هذه هذا طيب، هذه من الأسماء في الإسلام حبب. في الحديث خير الأسماء ما عبد أو حمد، يعني مثلا حمد مثل اسم النبي محمد ولا أحمد، النبي اسمه أحمد واسمه محمد، هذه من أفضل الأسماء. أو كذلك ما عبد عبد الله عبد العزيز ومشاكله.
لكن هذا الحديث ما درجته الشيخ
الإسلام؟
هذا الحديث خير الأسماء ما حمد وعبد،
هذا يعني الحديث ما هو بلا ذلك يعني،
نعم،
ولكن معناه صحيح،
معناه صحيح،
معناه صحيح،
نعم،
لأن يعني الأسماء الصحابة كلهم أحمد ومحمد ما
أسلموا
عليه، وعبد الله
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
عبد الله وعبد الرحمن،
نعم. وهذا الأخ ألف صاد فاء من الجمهورية اليمنية في محافظة أبين، يقول جدي رجل عاجز له ولد وهو أبي وثلاث بنات، وقد وكل جدي أبي في أراضي زراعية للعمل فيها ما يريد، وقام أبي بقسمة تلك الأراضي بين أعمامي، ولا يزال جدي حيا بموافقة جدي، والسؤال هو ما حكم ما نأكله نحن وعماتنا من هذا الميراث، وهل يجوز تقسيم التركة والموروث لا يزال حيا؟
هذا لا بأس به، لأنه وهبكم أعطاكم إياه، هذا هو ميراث، ما هو ورثتموه، أعطاكم إياه وهو حي، تبرع به لكم، ما يخالف، وجعله وكل عليه وكيل وهو والدك، هذا أنه يثبته بينكم، جزاه الله خير وتأكلونه حلالا طيب ولله الحمد.
لكن كأنه الشيخ قصد حرمان النساء، لأنه
يقول
ما حكم ما نأكله نحن وعماتنا من هذا، كان العمات ليس لهن
نأكله نحن وعماتنا،
أي عماتهم اللي هم بنات بنات الجد،
أي
بنات الجد،
أي
وقسم والده قسم الأراضي بين إخوانه فقط ولم يعطي أخواته،
لك هذا ما يجوز،
نعم
هذا ما يجوز، هذا ظلم. الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأنثى لها حظها، والذكر يعطي كثرة مرتين، هذا واجب، كان لو ما عمل هذا يعطي الذكور ويترك الإناث فهذا ما يجوز، لابد من تساوى، يعطي البنت نصف ما يعطي الذكر ثم أخوات، أما أنه ما يحرم أحد منهم فهذا ما يجوز.
نعم. هل تمر الهبة تكون هبة ماضية؟
نعم.
هل تكون الهبة ماضية إذا قصد بها الظلم؟
لا لا لا، هي لا هو حقه واجب عليه، نعم يجب أن يخلو. لكن يا أخي آخر حقه أن يمصيب من حقه
المصيب لكن غير المصيب
حقه باجه بذمته يعني يعطي مية
أحسن الله
عجب عليه.
نعم أحسن الله. يقول إذا كان الرجل لا يعطي أخواته حقهن من الميراث بعد موت أبيهن فما حكم ما يأكله هو أولاده؟ حلال
أكثر إذا أكل حقه هو حلال له، لكن إذا استولى على حقه فهو حرام عليه. ما يجوز هذا، يجب أن يعطيهن حقهن كامل، لأنه هو نذكر مثل حظ الأنثيين، هو كثرها مرتين، لكن يجب أن يعطيها. نعم مثل إذا أخذ شيء يأتي مثلا البنت أو أخته نص ما أخذ. هذا قسمك اللي قسمها الله سبحانه وتعالى بكتابه
سبحانه. يقول هل صحيح أن غسل اليدين في الوضوء يبدأ من الأصابع إلى المرفق وليس العكس، لأن الله تعالى قال إلى المرافق، وكذلك الحال في غسل الرجلين؟
ما يغسلون كيف شاء، يبدأ مع الأصابع، المقصود أنه لغسل يديه كاملة إلى المرفقين، من المرفق إلى الأصابع، وكذلك أيضا
بالنسبة للرجل هل من الكعب أو من الأصابع؟
من الكعبين إلى آخر الأصابع، لا بد أن يكون بدأ من الأسفل أو من الأعلى، كل واحد المقصود أن تغسلها الجميع. كلها تغسلها بقعة واحدة من هنا ومن هنا. وإن بدأت من هنا أو بدأت من هنا فلا بأس بذلك.
أحسن الله يبقون فضيلة الشيخ. وله سؤال رابع يقول فيه إلزام المسلم نفسه وردا من القرآن مرتبا من بداية المصحف كل يوم، هل له أصل في الدين؟
لا، الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن.
نعم
فقرأ من إن استمر هو، لكن هو بدأ مثلا يحافظ على الختمات.
نعم.
يبدأ من أول القرآن حتى يختم يسأله فضيلة الختمة، هذا طيب، لكن هو أبو لازم.
نعم.
وين قرأ من أوسط القرآن أو من فقرأ؟ والله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن.
نعم.
علما سيكون منكم أرضا.
نعم. لكن إن جعل له حزب يومي من أول القرآن حتى يختم لا بأس به،
هذا طيب.
نعم.
إذا جعل له حزب معين مثلا يقرأ من كل يوم حزب أو مثلا حزبين أو ثلاثة أحزاب، يقرأ يوميا أو ليليا أو كذا، هذا من أفضل الأعمال، ولأن هذا يصير يداوم عليه ويستمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل العبادة أدومها.
نعم.
العبادة أفضلها أنك تداوم عليها، ما هاشها تقرأ وشرب ما تقرأ أبد، رتب ترتيب وله قليل، لكنك تحافظ عليه يوميا ما يفوتك، هذا أفضل من يوم تقرأ يوم تترك يوم تسلم تقلل. خير أفضل الأعمال أدومها أنك تستمر على شيء معين. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا الأخ عثمان فازية من الجزائر من ولاية تيزي وزو يقول ما حكم نزع المرأة خمارها أمام ابن عمها؟
ابن العم هم محرم.
نعم.
فلا يجوز أن تنزع خمارها أمامه إذا كان بالغا عاقلا، كان كبير لا يجوز، وإن كان صغير 7 سنين 8 10 سنين فلا بأس، لكن إذا بلغ مبلغ الرجال ما يجوز، لازم أنها تتحجب منه، تتحجب وجهه ورأسه وجميع بدنه ما يراه الرجال. وحال الآن إذا بلغ رجل وله ابن عمه فهو ابن عم ما يجوز تزوجه.
نعم.
ولا ما هو من محارمه.
نعم.
فلا يجوز أن يرى منها شيئا. نعم. إذا كان سنه مثلا بلغ الرشد 15 أو كذا.
ثم يقول ما حكم قص الشعر للمرأة؟
للمرأة؟
نعم.
ما في يجوز،
يجوز
تخفف النوم.
نعم.
ما في، لكن لا تحلقه، يكره أن تحلقه. نعم. حلقة ما ينبغي، لكن تقص المتاخذ النوم مثلا لا بأس به.
أحسن الله يكون. يقول ما حكم لبس الحجاب بسروال فضفاض؟
الحجاب بالسروال؟
نعم، تكون المرأة لابسة سروال فضفاض.
اي
نعم. ويكون ذلك حجاب علما لا تلبس حجاب عليك.
المهم المرأة ملزومة أن تستر جميع بدنها على الأجانب.
نعم.
سواء الرأس أو في جميع البدن. فإذا كان مثلا طلبنا أنها مثلا لبست خمار.
نعم.
اللي هي مثلا يسمونها عندنا احنا الغدفة. نعم. لبست الخمار اللي يغطي وجهها ويغطي مثلا الكتفين، ولبست سروان فضفاض واسع وكذا، ما في بأس. المهم لا يظهر شيء من جسمه، على أي حالة تلبس، حتى تلبس إزار ما يخالف، لكن القصد أنه لا يبدو منها شيء أمام الأجانب.
نعم.
نعم.
ويقول ما حكم من لا يعمل الحجاب لامرأته أو لأهله
الواجب عليها أن تحتجب عن الأجانب، وإذا هي ما فعلت هذا فالواجب على وليها سواء زوج أو أب أو ابن أو أخ، فهذا يجب لها على هذا أنها تتحجب عن الأجانب سواء أنا الأجانب من الأقارب أو من غيرهم.
نعم، يعني أنه يلزمه إجباره
عن الرجال قوامون على النساء.
نعم،
فالرجل هو المسؤول عنها، يأدبها حتى أنها تلتزم الحشمة.
أحسن الله إليكم. وهذا أخونا محمد عبدون من الجزائر أيضا يقول: ما هي المواضع التي تجوز فيها الغيبة؟
المواضع التي تجوز فيها الغيبة مثل إنسان ظلم شخص، فهذا الشخص الذي يشتكيه ما يستطيع يشتكيه لما يبين ما فعل هذا فيه، قال فلان فعل كذا وفعل كذا وضربني أو أخذ مالي أو كذا، يجوز علشان أنه يبين شكواه، هذا جائز. لكن غيبة محرمة كون إنسان بس أنك تتكلم فيه وهو ما قال شيء ولا أضرك في شيء ولا أخذ من شيء وتتكلم بعرضه، هذا الغيبة والعياذ بالله، هذا الغيبة. لكنك إذا كان أنك مثلا أنت مظلوم يجوز أنك تتظلم عند اللي له قدرة يزيل عنك الظلم، مثلا الأمير ولا القاضي ولا مثلا والدك ولا قريب هذا الذي يعتدى عليك وكذا، وتبين له أنه ما عمل معك، هذا أنت اكتبته لكنه مباح لك علشان لك تاخذ حقك وتنتك من شره، لا بأس بذلك.
وإذا كان رجل استفسر عن طالب من الخطبة، إذا أحد استفسر عن طالب خطبة هل يجوز غيبة الخاطب؟
يعني الإنسان يجيك مثلا يستشيرك أنه خطب منك مثلا مولدتك بنتك ولا أختك ولا كذا، خطبها هم من أتى إليك يسألك عن هذا الرجل، هذه أمانة إنك لا تبين معه، ما يجوز هذا، هذه أمانة يجوز إنك مثلا في هذا تبين والله ما فيه مثلا من صفات الخير، ومن وإذا كان فيه صفات به الطيبة أيوة تقبله به، يعني جاء مستشيرك مستنصحك فتنصح له، وهذه ما هي بغيبة، هذا يجوز لك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وله سؤال آخر يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟
ما بينهم تفاوت الله
الحمد لله،
أحدث في أمرنا هذا، هذا الحدث اللي النبي ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فهي أحدث شيء والنبي عليه الصلاة والسلام ما أباحه القرآن ولا أباحه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فهذا وفعلت هذا الفعل فهذا حرام والعياذ بالله، هذا من الابتداع في الدين، هذا ليس الابتداع في الدين. ومن سنة حسنة فهي السنة اللي كان النبي يفعلها أو أمر بها صلى الله عليه وسلم، أمرنا بها أو فعلها صلى الله عليه وسلم، فهذه إذا فعلته ربما تكون الناس ترتينا أو تسهلين فيها تتبينها لهم، هذه هي سنة الإسلام، السنة اللي أصلها من النبي عليه لكن أنت جرواه فأنت تحيي هذه السنة التي أميتت، فهذا هو اللي فيها الأجر، ما تب شيء من عندك. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نجزل الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا وبارك فيه، كما نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسملي، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.